إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من أعظم ما ابتليت به هذه الأمة بلية النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر أن يأتي الرجل فيعلن بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم بالإسلام ظاهرا ويقوم بشعائره مع أنه في باطنه لا يقر من ذلك بشيء فلا هو يقر لله بالوحدانية ولا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا للإسلام بأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه وقد تجلت هذه البلية في مظهرها المعروف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته في شأن أولئك القوم الذين يعرفهم المسلمون بالمنافقين تكلموا بالإسلام وشهدوا بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع أنهم في الحقيقة كاذبون لا يؤمنون بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دين الإسلام فأنزل الله عز وجل في شأنهم ما أنزل، وبين من أمرهم ما بين، حتى اتضح أمرهم وتبينت صفتهم للمسلمين. ومعلوم في كلام أهل العلم وفي إدراك عموم المسلمين أن هذا النفاق شر وأخطر من الكفر البواح الصراح، لأن الكافر المعلن بكفره قد تبين أمره واتضح شأنه، وعرف المسلمون خطورته فتجنبوه. وأما المنافق فإنه لا يعلن بشيء من كفره، بل هو في ظاهر أمره مع المسلمين، يتكلم بلسانهم ويردد كلامهم ويتفق معهم في الظاهر ويتظاهر لهم بالنصيحة والرعاية والخوف على المصلحة، لكنه في حقيقة أمره لا يقر من ذلك بشيء. فكانت بليته على المسلمين أعظم، لأن شره خفي مدسوس لا ينتبه له عموم المسلمين. ولربما أظهر شره أحيانا في صورة الخير، فتكلم بشيء من الطعن في الإسلام أو ثوابته أو أحكامه، مريدا بذلك النصيحة للإسلام زعم، يقول بلسانه: إنما أنا لكم ناصح أمين، وإنما أبين لكم الحق وأصحح لكم الفكر، والإسلام إنما يقول كذا وكذا وكذا. وهذا الذي يدعي أن الإسلام يقوله ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو من كفر ذلك المنافق، يريد أن يجعله من الإسلام، ويريد أن يقنع المسلمين أنه من الإسلام. فكان شر المنافق بذلك أعظم من شر الكافر المعلن بكفره، ولهذا عظم شأن النفاق وتجلت خطورة المنافقين، واشتد حذر المسلمين منهم، وتوعدهم الله تبارك وتعالى بما لم يتوعد به غيرهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلم يزل الأمر على ذلك في صدر الإسلام حتى تكررت القضية مرة أخرى في صورة مقاربة، وهي الصورة التي تعرف عند العلماء بالزندقة. والزندقة عند من يفرق بينها وبين النفاق هي أن يكون الرجل مقرا بالإسلام إجمالا، لكنه يعتقد عقائد ليست من الإسلام، بل هي مخالفة لأصول الإسلام، ويدعي أنها من الإسلام. نعيد مرة أخرى: الزندقة عند من يفرق بينها وبين النفاق هي أن يقر الرجل بالإسلام إجمالا ظاهرا وباطنا، لكنه يعتقد عقائد مخالفة للإسلام، يدعي أنها من الإسلام. فالفرق إذن أن النفاق هو عدم الإقرار في الباطن بالإسلام من الأساس، أن المنافق في قلبه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا يعترف له بالرسالة أصلا، ولا يقر بالإسلام أصلا. وأما الزنديق فإنه يقر بالإسلام حقا في قلبه، بمعنى أنه في قلبه يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويقر له بالنبوة، ويقر بالإسلام وأنه الدين الحق، لكن يعتقد أن الإسلام يدعو إلى كذا وكذا وكذا مما هو في الحقيقة ليس من دين الإسلام. وبعض العلماء يجعل الزندقة مرادفة للنفاق، فيقول الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وليس هناك خلاف في التحقيق، لأن الذي يقر بالإسلام إجمالا مع اعتقاده عقائد مخالفة لدين الإسلام هو في الحقيقة قد أبطن الكفر. لكن بهذا الفرق الدقيق الذي أوضحناه يتبين وجه للتفريق بين الزندقة والنفاق، وهذا الوجه هو الذي نحتاج أن ننتبه له جيدا، وخصوصا في هذه الأيام، مع أن الداء ليس بجديد. هذا الذي نقول فيه زندقة ليس بجديد، ظهر أول ما ظهر قديما في الإسلام في صورة بعض رؤوس الفرق النارية المبتدعة. ظهر مع ظهور الفرق التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، التي هي فرق الضلال والبدع والمخالفة، وخصوصا مع رؤوس هذه الفرق كمثل الجهم بن صفوان وبشر بن غياث المريسي وغيرهما. فبدأ العلماء يتكلمون من ذلك الحين على مفهوم الزندقة، وصرت تجد في كلام العلماء فلان زنديق، أو الطائفة الفلانية زنادقة. فهذا الأمر ليس بجديد في الإسلام، وعندما نقول ننتبه له في هذه الأيام فلسنا نعني أنه جديد، بل هو قديم وموجود من عصور متباعدة في الإسلام. فالخطورة إذن أيها المسلمون أن الزنديق لو أنك سألته هل أنت تقر بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالإسلام دينا، فإنه يقول نعم بلسانه وقلبه على حد سواء، فهو في قلبه صادق فعلا في إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، لكن يقول الإسلام الصحيح الذي أؤمن أنا به هو كذا وكذا وكذا، ليس على ما تعرفون أنتم أيها المسلمون، وإنما هو على اعتقاد كذا أو مبدأ كذا إلى آخر. ومن هنا فإنهم عندما يتكلمون بلسان التجديد، تجد دائما في كلامهم وخصوصا في هذه الأيام مفهوم التجديد، يقولون نحن المجددون، وهذا الذي نقوله تجديد للإسلام وتجديد لدعوة الإسلام، وهذا هو الإسلام الصحيح. فهذا الذي يقولونه نابع عن اعتقاد في قلبهم بأن هذا الذي يعتقدونه ويدعون إليه هو الحق. وحتى نقرب المسألة نضرب مثالا قديما، عندما قلنا إن هذا الأمر قديم في الإسلام وفي الأمة، نضرب مثالا قديما لبدعة من البدع الكبرى، من البدع المكفرة التي تخرج صاحبها عن ملة الإسلام، وهي بدعة تعطيل الصفات الإلهية، بمعنى أن هذا الشخص الذي يعتقد هذه العقيدة يؤمن بالله ربا وإلها، لكن الله عنده وفي اعتقاده هو لا صفة له، لا يجوز أن تقول إن الله تعالى له علم، له سمع، له بصر، له حياة، له إرادة. لا يجوز أن تصف الله تعالى عنده بصفة. لماذا؟ يقول: لأنني لو أثبتت لله صفة فقد شبهته بالخلق، فأنا في الحقيقة، هكذا يقول، أنزه الله وأعظمه وأقدره قدره. فالتوحيد عنده والإقرار بالتوحيد عنده هو نفي الصفات، أن الله تعالى لا صفة له. فهذا مثال يتبين به الكلام عندما يتكلم مثل هذا الرجل ويقول: الإسلام الصحيح، الإسلام الحق، يدعو إلى تعطيل الصفات عن الله تبارك وتعالى. فإذا أردتم أيها المسلمون، هكذا يقول، هكذا يدعو المسلمين، يقول لهم: إذا أردتم أيها المسلمون أن توحدوا ربكم حق التوحيد، فعليكم أن تعتقدوا أن ربكم ليس له صفة. لا تثبتوا لربكم سمعا ولا بصرا ولا علما ولا إرادة ولا غير ذلك. فهذه هي قضية الزندقة التي ظهرت قديما ويحييها من يحييها الآن في هذه الأيام. وهنا أصل إخوة الإسلام لا بد أن نوضحه ولا يجوز أن نغفل عنه أبدا. إننا موجودون في هذه الحياة كعبيد لله سبحانه وتعالى. خلقنا الله تعالى حتى نعبده ونقوم بتوحيده وطاعته. هذا هو الأصل الذي نذكر به دائما، لأننا لو غفلنا عنه وضيعناه سيؤول بنا الأمر إلى حال هؤلاء الذين نتكلم عليهم. لماذا؟ لأن هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا عندما انفكت عندهم عقدة العبودية. كيف هذا؟ أرادوا أن يعبدوا الله بعقلهم، بهواهم، برأيهم. فإن قضية التوحيد إخوة الإسلام قضية غالبة للفطر، قاهرة للعقول، لا يستطيع أحد أن يكابر فيها. قضية التوحيد أن هذا الكون له خالق، وأن هذا الخالق واحد لا شريك له، وأنه يستحق العبادة وحده لا شريك له. لا يمكن لأحد أن يجادل في هذا أبدا كمفهوم إجمالي. حتى الذين يشركون بالله تعالى يزعمون أنهم يفعلون عين التوحيد. لو أنك تكلمت مع الذين يشركون بالله وقلت لهم: كيف تعبدون غير الله؟ كيف تذبحون لغيره؟ كيف تنذرون لغيره؟ كيف تستغيثون بغيره؟ فإنهم يقولون لك: نحن لم نخرج عن جادة التوحيد، وإنما نحن متوسلون إلى الإله الواحد الذي لا شريك له. حتى النصارى في تثليثهم يزعمون أن إلههم واحد، مع قولهم بأن الله ثالث ثلاثة، يعتقدون أيضا أن هؤلاء الثلاثة واحد. بل حتى الذين أثبتوا للكون خالقين لم يثبتوا أنهما متماثلان في كل شيء. المجوس الذين يزعمون أن للكون خالقين، أن هناك النور والظلمة، فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالقة الشر. مع اعتقادهم هذا يعتقدون أن النور أكمل وأفضل وأحسن من الظلمة، فلم يثبتوا إلهين متساويين متشابهين من جميع الوجوه. فقضية التوحيد إخوة الإسلام قضية غالبة للعقل والفطرة، لا يستطيع إنسان أن يجادل فيها أبدا. لكن هؤلاء الذين نتكلم عليهم يعتقدون أن الإسلام معناه أن تحكم عقلك في كل شيء، وأنك لا تنتظر أمرا من هذا الإله الذي تعبده، بل تحكم عقلك مباشرة، تعبد الله، تعتقد العقائد، وتعمل الأعمال بناء على ما يستحسنه عقلك فقط. فهذا هو الذي نحتاج أن نفهمه جيدا. نحن مخلوقون كعبيد، والعبد أيها المسلمون لا بد أن ينتظر الأمر من سيده، لا يجوز له أن يتصرف من تلقاء نفسه. أية عبودية هذا؟ كيف يصح للعبد أن يتصرف من نفسه؟ لا بد أن ينتظر أمرا وتوجيها من سيده. هذا هو أصل الأصول. ولهذا تجد في كلام هؤلاء المشار إليهم أنهم ينفكون من عقدة العبودية، يظهر هذا في كلامهم لمن تأمله، ويدعون الناس إلى التحرر، كونوا متحررين، كونوا عقلانيين، لا تعيشوا في عبودية. سبحان الله، وإذا كانت عبوديتنا لله تعالى وحده لا شريك له، فما العيب في هذا؟ وإذا كنا لا نعتقد شيئا أو نعمل شيئا إلا بإذن من الله وأمر منه وبيان، فأي شيء في هذا؟ لكنهم لا يعتمدون على هذا، يحكمون العقل مباشرة. واستحضروا مثال التعطيل الذي ذكرناه في الكلام، الذي عطل الصفات الإلهية مدعيا أن هذا هو الإسلام والتوحيد، حكم عقله، قال هكذا يفكر في نفسه، قال في نفسه: لو أنني أثبتت لله صفة فهذا تشبيه. فالتنزيه هكذا يعمل عقله، فالتنزيه يقتضي أنني لا أثبت لله صفة. رأينا هذا، عرفناه جيدا، مع أن هذا الذي يقوله مناس للعقل نفسه، وهذا سنستخرج منه نتيجة عظيمة جدا. هذا الذي يقوله مناس للعقل نفسه، لماذا؟ لأن الذي لا صفة له هو العدم الذي لا وجود له. لو أنني قلت لك أيها العاقل، يا من لك عقل وإدراك، لو أنني قلت لك: شيء لا صفة له، ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة ولا أي شيء، ماذا ستقول لي؟ ستقول: هذا شيء معدوم لا وجود له أصلا، هذه صفة العدم. لو أنني قلت لك: ما صفة العدم؟ فإنك تقول لي: هو الشيء الذي ليس له صفة، ليس له وجود. فتعطيل الصفات مناف للعقل نفسه، وهذا التنزيه الذي يزعمه المعطل قاده في الحقيقة إلى نفي الرب بالكلية، إلى إنكار وجوده بالكلية. فلو أننا فهمنا هذا نستخرج النتيجة العظيمة، وهي أن الشرع لا يمكن أن يجيء بما يخالف العقل. الشرع لا يأتي بما يخالف العقل، لكن أي عقل؟ هل هو عقلي أنا وحدي؟ أو عقلك أنت وحدك؟ أو عقل الثالث أو الرابع أو العاشر؟ لا، وإنما العقل الذي يتواطأ عليه جميع العقلاء، العقل الذي فطر الله الناس عليه، لا يمكن أن يختلفوا فيه. إليك مثالا، هل الناس، هل البشر يختلفون في قبح الزنا؟ أن الزنا قبيح وسيء وعار إلى آخره، فلا يمكن أن تأتي الشريعة تبيح الزنا أبدا. لماذا؟ لأن هذه ضرورة عقلية فطرية يتفق عليها البشر، الناس جميعا، حتى الذين يعتبرون أن الزنا حرية شخصية، إذا أراد الواحد منهم أن يسب أخاه قال له: يا ابن الفاعلة. هل تعرفون هذا؟ من ابتلي بمشاهدة الأفلام الأمريكية أو الغربية، أو من يعرف لسان القوم، فإنه يعرف تماما أن المسبة عندهم إذا أراد أن يسب واحدا قال له: يا ابن الفاعلة.
فهو بعقله وفطرته متفق لا يمكنه أن ينكر أن الزنا قبيح حتى وإن كان يمارسه وإن كان يعتبره حرية شخصية. فهذا هو المراد إخوة الإسلام عندما تسمع هؤلاء يقولون لك العقل والدين موافق للعقل ولا بد أن نعمل العقل. نعم، لكن أي عقل؟ هل هو عقلك أنت أيها المتكلم أم عقل طائفة بعينها؟ عندما يقول المسلمون إن الشريعة لا تخالف العقل فمرادهم العقل الذي فطر عليه الناس، الضرورات العظيمة التي لا يمكن أن يختلف فيها أحد. وقد رأينا مثالا الآن، المعطل الذي يعطل الصفات الإلهية أليس يزعم أن هذا هو مقتضى العقل؟ هكذا يقولون، لكن هل هذا عقل سليم أيها المسلمون؟ هل هذا تفكير سليم؟ هل هذا استنتاج سليم؟ الجواب لا. فليس هذا العقل إذن هو الذي نحكمه في دين الله تعالى، ليس هذا العقل هو الذي نقول ينبني عليه الأحكام والاعتقادات والأعمال، لا يمكن هذا. فالحاصل إذن إخوة الإسلام أن وجودنا في هذه الدنيا كعبيد يقتضي أننا ننتظر الأمر من سيدنا ومولانا. فإذا جاء الأمر قال الله تعالى افعلوا كذا فهو الحق وهو الموافق للعقل، سواء فهمنا هذا أو لم نفهمه. وإذا قال الله تعالى لا تفعلوا كذا فهو الحق وهو الموافق للعقل، سواء فهمنا هذا أو لم نفهمه. وكذلك في أمور الاعتقادات، إذا دلت أحكام الشريعة، دلت النصوص الشرعية وإجماع أهل العلم والقواعد العامة في دين الإسلام، إذا دل هذا على أن الاعتقاد كذا وكذا، أننا نعتقد في الله كذا وفي رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وفي اليوم الآخر كذا إلى آخره، فهو الحق وهو الموافق للعقل، سواء فهمنا هذا أو لم نفهمه. هذا هو سر المسألة. من فهمه أيها المسلمون فهم حقيقة النزاع بيننا وبين هؤلاء، ولماذا يتكلمون دائما بهذا الذي يتكلمون به. فإذا أردت أيها المسلم أن تنجو من هذا الخطر بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يستقيم لك دينك واعتقادك وعملك، فعليك أن تكون عبدا على الحقيقة. والعبودية الحقة لا تعني إلغاء العقل، لا تعني أن يصير الإنسان أعزنا الله جميعا كالدابة أبدا، بل العقل هو مناط التكليف. التكليف أيها المسلمون لا يكون إلا لعاقل، المجنون غير مكلف. لا نقول له مثلا صلي أو صم أو زكي أو افعل كذا، لا يمكن هذا. فالعقل هو مناط التكليف، وهو مناط تشريف الإنسان وتكريمه على سائر الخلق. فليس دين الإسلام يدعو أبدا إلى إلغاء العقول والتفكير والإبداع والتطوير أبدا، لكن هناك أمور معينة لا يجوز إلا أن تتعامل معها على هذا النحو، لأنها هي الموافقة للعقل لا تخالفه أصلا. قضية التوحيد والصفات كما شرحنا، إثبات الصفات هو الموافق للعقل، لا يمكن للعاقل أن يجادل فيه أو يخالف. فاحرصوا على هذا أيها المسلمون، وافهموه فهما جيدا عميقا، فبهذا تستقيم الأمور وننجو إن شاء الله تعالى من هذا الخطر. ونسأل الله أن يسلمنا في ديننا ودنيانا، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام وقاكم الله الفتن، إن من شأن هؤلاء الزنادقة المتسترين بما يخالف الإسلام وأصوله، إن من شأنهم إنكار الثوابت والطعن فيها، زاعمين على نفس الأصل الذي أوضحناه أنها ليست بثوابت، فتجد دائما في كلامهم أنهم يشككون المسلمين في أمور معلومة بالاضطرار لدى الصغير والكبير، وتجد أنهم يتكلمون في أمور قد حفظها الصغار قبل الكبار، زاعمين أن هذا هو التجديد والتطوير والتخلي عن الأفكار المتخلفة بزعمهم. ولأن قضية الطعن في الثوابت شديدة، ولأنه لا يستطيع واحد منهم أن يقول هو يطعن في الثوابت، فإنه يقول بلسانه: نعم هناك ثوابت للإسلام، ولكن ما هي الثوابت عنده؟ قال: ذلكم السمين المترهل المتزي بزي البشكاتب، ثوابت الإسلام هي أركانه الخمسة فقط. ثوابت الإسلام هي الأركان الخمسة فقط، يعني إذا تكلم هذا المشار إليه على الصحابة رضي الله عنهم وطعن فيهم وأسقط عدالتهم، وأتى من ينكر عليه ويقول له: إنك تهدم الثوابت، قال له: لا، ليس هذا من الثوابت، وإنما الثوابت الأركان الخمسة. فمتى يحصل تغيير الثوابت عند ذلكم السمين؟ إذا غيرنا ركعات الصلاة، إذا غيرنا كيفية الصيام، إذا قلنا مثلا نصوم بالليل ونفطر بالنهار، إذا كان الحج مثلا إلى غير الكعبة، هكذا يصير تغيير الثوابت. لكن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وإسقاط عدالتهم والتطرق إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الثوابت، أعني ليس طعنا في الثوابت. طيب، لابد أن نستحضر أيها المسلمون ما قلناه آنفا من ضرورة الاتباع لأوامر الشرع، ومن ضرورة التعامل على أننا عبيد ننتظر الأمر والبيان من إلهنا وخالقنا سبحانه وتعالى، وأن هذا البيان لا يمكن أن يتناقض مع العقل، لابد أن نستحضر هذين الأمرين، لا يجوز أن نفرق بينهما أبدا. إذا تكلمنا أيها المسلمون على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فلسنا نتكلم في مجرد أمر عاطفي، يعني ليست المسألة عندنا مجرد محبة وتعظيم وغيرة على الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أهل لذلك ولا شك، لكن كما يقول ذلكم السمين لسنا نصير الأمر شخصيا بحتا، ولا مجاملة بحتة، ولا إنزالا للصحابة رضي الله عنهم في منزلة الأنبياء المعصومين، لكن نحن في الحقيقة ننطلق من قاعدة العبودية التي استقبلت أمرا من الإله الخالق تبارك وتعالى، وهو الأمر بتعظيم الصحابة. لابد أن نعتبر بهذا جيدا، فإلى هنا وخالقنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك، وهو الذي عدل الصحابة، زكاهم، أثنى عليهم. فهل يتشكك أحد في أن الله تعالى هو خالقنا وأنه هو إلهنا؟ الجواب لا. هل يتشكك ذلكم السمين؟ نفترض أنه ليس هناك تشكك. طيب، إذا أمر الإله الحق الخالق الحق بأمر، أليس يكون حقا؟ الجواب عند ذلكم السمين فيما نفترض أنه حق. طيب، لو أننا طعنا في عدالة الصحابة وأسقطناهم، ألا يكون ذلك تكذيبا للنص القرآني المتواتر المعلوم بالضرورة؟ لن نكلمه في إجماع لأنه لن يعترف بالإجماعات، لكن نكلمه في القرآن إن كان يؤمن بالقرآن حقا. أليس القرآن قد عدل الصحابة؟ أليس الله تعالى قد أثنى عليهم؟ ألم يكن الله تعالى عالما بما سيحصل من الفتن بين الصحابة؟ لابد أن يكون الجواب بلى. فإذا أتيت أيها السمين أو من كان على شاكلتك تقدح في عدالة الصحابة وتسقطهم، أليس ذلك يعد طعنا في النص القرآني وتكذيبا له؟ عرفتم الحقيقة أيها المسلمون؟ لسنا نتجنى على أحد، وليس بيننا وبين هؤلاء أمور شخصية أو حسابات نفسية أو مصالح سياسية، لسنا نتكلم من هذا المنطلق، لكننا نتكلم تحذيرا وتبصيرا لعباد الله تعالى من هذه الأفواه المنتنة التي تظهر نتنها وخبثها وحقيقة ما تكنه صدورها من الطعن في دين الله تعالى وهدمه. فهذا أمر أيها المسلمون، أن الطعن في عدالة الصحابة تكذيب لله تعالى، تكذيب للقرآن، رمي لله تعالى بالنقص. وهناك أمر آخر، هذا الدين، دين الإسلام، هذه الأركان الخمسة التي يزعم السمين أنها هي فقط ثوابت الإسلام، من الذي بلغك إياها أيها السمين؟ كيف عرفت أن من دين الإسلام كذا وكذا وكذا الأركان الخمسة؟ كيف عرفت هذا؟ من الذي أوصله لك؟ هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت منه شيئا؟ هل كنت حيا في حياته؟ الجواب لا. فمن الذي نقل إليك هذه الأركان؟ الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الصحابة على وجه الخصوص. فالصحابة هم الذين بلغوا إلينا هذا الدين، نقلوه إلى أتباعهم وأتباعهم إلى أتباعهم حتى وصل الدين إليك أيها السمين. فلو أنك طعنت أيها السمين في عدالة الصحابة لسقطت الأركان الخمسة التي تدعي أنها ثوابت الإسلام، لسقط الدين كله برمته، لا يبقى منه شيء، لا أركان ولا غير أركان. لماذا أيها المسلمون؟ لأن نقل الفاسق هل يؤخذ به؟ لو جاءنا رجل فاسق ليس بصالح ليس بعدل ونقل إلينا خبرا، أي خبر في أمور الدنيا، قال لك إن فلانا لقي فلانا وقال له كذا، هل تصدقه؟ هل تأخذ بكلامه؟ فكيف في أمور الدين؟ فنقل أمور الدين ونقل أحكام الإسلام لو كان بواسطة الفاسقين لما كان لنا ثقة في الدين من أوله إلى آخره. عرفتم المسألة أيها المسلمون؟ عرفتم أن المسألة ليست مجرد مجاملة للصحابة أو غيرة على الصحابة أو محبة للصحابة، الأمر أعظم من ذلك بكثير. نعم نحب الصحابة ونغار عليهم ونذب عن أعراضهم، لكن هناك أمر أعظم من هذا وأجل، وهو أمر الله تعالى بتعظيمهم وتعديله لهم وأمره باتباعهم واقتفاء أثرهم. ثم إن الصحابة هم حملة الدين ونقلته، فلو كان حملة الدين فساقا لضاع الدين. عرفنا هذا أيها المسلمون؟ فعندما يأتي ذلكم السمين ويقول بكلامه المترهل كالعادة إن التاريخ مزور وإن الحقيقة أن الصحابة قتل بعضهم بعضا على السلطة والحكم، نسأل سؤالا للعامي العادي: القتال على الحكم، القتال على السلطة، إذا كنا نتقاتل على ملك ويسفك بعضنا دماء بعض على الملك، هل هذا شيء جيد؟ هذا فسق، هذا فجور، بل هو من أعظم الفجور، لأنه أدى إلى سفك الدماء وناهيك بالدماء. حرمة الدماء عظيمة في الشرع والعقل والفطرة، لا خلاف في ذلك. فإذا أدى الحرص على الملك والتنافس عليه إلى سفك الدماء فإن الأمر في غاية الشدة. فلو كان الصحابة قد تقاتلوا على الملك وسفك بعضهم دماء بعض على الملك، فأي فسق بعد هذا؟ أي طعن في العدالة بعد هذا؟ فهل نستطيع إذا أتانا حديث، انتبهوا هنا جيدا، إذا أتانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل صحابي من الصحابة، هل نستطيع أن نثق في هذا الحديث؟ كيف والصحابة قد قتل بعضهم بعضا على الملك؟ فليسوا بعدول وليسوا بأبرار، فلا نقبل منهم نقلا ولا شيئا. عرفتم المراد؟ عرفتم أن المراد هو إسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضيع الدين، وهذا هو المتوافق مع العقل. دائما نقول ونكرر حتى نبين لهؤلاء الأغبياء، هم الأغبياء على الحقيقة، لا أهل الشريعة، لا أهل السنة، نقول لهؤلاء الأغبياء: كل ما يدعو إليه دين الله تعالى وكل ما يدعو إليه أهل السنة فليس فيه مناقضة للعقل أبدا. هذا هو الموافق للعقل. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الإله الحق، ولا يجوز على الإله الحق عقلا أن يأمر بباطل، ولا يجوز على الإله الحق عقلا أن يكون جاهلا. لو أن الله تعالى عدل الصحابة مع الفسق المزعوم الذي وقع منهم فلا يخلو، إما أن الله تعالى كان جاهلا عياذا بالله من ذلك، لم يكن عالما بما سيحدث بين الصحابة، وإما أن الله جامل الصحابة، وهذا وذاك نقص يحيله العقل على الله. وهذا الدين هو الدين الحق، هو الدين الموافق للعقل. فهل يستقيم في العقل أن يكون نقلة هذا الدين فساقا؟ فأعملوا عقولكم أيها المسلمون، نعم استجيبوا لدعوة هؤلاء، أعملوا عقولكم، ولكن أعملوا عقولكم إعمالا صحيحا، أعملوا عقولكم بعيدا عن سطوة الفتن والشبهات وأز الشياطين. ثم إننا نتوقف هنا عند أمر آخر: إن ذلكم السمين وحزبة يطعنون في البخاري ويقولون: هذا الذي تقدسونه وهذا الكتاب الذي تعظمونه ليس كما تقولون ولا كما تعتقدون. طيب انتبه الآن معي: الذي يتكلم في كتاب جمع أعلى معايير الصحة في النقل وفي المقابل يعتمد روايات باطلة من جهة النقل، الروايات يا إخواني، وهذا تكلمنا فيه من قديم، من شاء رجع إلى الخطب، الروايات التي فيها طعن في عدالة الصحابة وأن فلانا خدع فلانا أو ما أشبه ذلك، كلها روايات مكذوبة نقلا، ليس لأننا نقول هذا، ولكن لأن العلم هو الذي يقول هذا، علم الحديث، علم الجرح والتعديل هو الذي يقول هذا، كلها روايات باطلة ساقطة. وعندما يقول السمين إن ذلك موجود في كتب التاريخ، فليس كل ما يوجد في كتب التاريخ صحيحا من جهة النقل، لأن كتب التاريخ أيها المسلمون في شرطها وفي منهجها لم تعتمد الصحة، وإنما هي مجرد نقل لإخبار، حدث كذا حدث كذا قيل كذا. هل هذا الذي حدث صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس هذا من شأن الإخباري، ليس هذا من شرط هذه الكتب. فانتبهوا الآن مرة أخرى، الذي يطعن في صحيح البخاري الذي جمع أعلى معايير الصحة في النقل باتفاق أهل التخصص، وفي المقابل يعتمد الروايات الباطلة والمكذوبة مع ما تؤدي إليه، يعني هذه الروايات الباطلة المكذوبة في حق الصحابة رضي الله عنهم ليست مجرد أخبار مجردة، بل سينبني عليها عمل، وهو الطعن في عدالة الصحابة. فشخص يطعن في الصحيح يترك الصحيح ويأخذ الكذب، على أي شيء ينطوي وماذا يريد؟ القرينة محكمة هنا، فانتبه، القرينة محكمة هنا، وهذه الكلمة نقولها لطلبة العلم وأهل التخصص وسيفهمون المراد إن شاء الله تعالى. القرينة محكمة هنا، هذا أمر واضح بين لا التباس فيه. أخيرا، لم يقف ذلكم السمين على مجرد اعتماد تلك الأخبار الواهية المكذوبة في حق الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه تجرأ على ما هو معلوم بالضرورة لدى صغار المسلمين في حق خليفة راشد جليل، وهو عمر رضي الله عنه. عندما نقول للصبيان أيها المسلمون، عندما نقول للصبيان المسلمين ماذا تعرفون عن عمر رضي الله عنه، فإنهم لعلهم يقولون كلمتين مشهورتين: العدالة والشدة. العدالة أعني بها هنا إقامة العدل، أنه كان عادلا في حكمه، وأنه كان شديدا قويا في دين الله تعالى. طيب، الذي يعرفه المسلمون صغارهم وكبارهم أن عمر رضي الله عنه مثال يحتذى به أم لا، نموذج يقتدى به أم لا؟ ولا أريد أن أطيل حتى لا أطيل عليكم، لكن هذا أمر مستقر لدينا جميعا، معلوم ما كان في خلافة عمر بالذات، عمر على وجه الخصوص رضي الله عنه وأرضاه، معلوم ما كان في هذه الخلافة من التمكين والعزة والنصرة للإسلام داخليا وخارجيا، داخليا في داخل الدولة الإسلامية وبين الرعايا المسلمين والأفراد المسلمين، وخارجيا على مستوى الدول التي كانت موجودة آنذاك. فإذا جاء ذلكم السمين قائلا بترهله وفظاظته إن عمر رضي الله عنه مش هو المثال اللي احنا نحتذي به، ومش هو ده النموذج اللي احنا نسعى إليه، وما نعايز ايه تاني؟ نجيب لك مين تاني بعد عمر رضي الله عنه؟ ماذا تريد أيها الرجل؟ ماذا تريد من الإسلام؟ ماذا تريد من هذا الكلام الذي تقوله؟ عمر رضي الله عنه مثال لا يحتذى به. نعم، نقول ويقول كل عاقل: ليس الصحابة معصومين. نفرق أيها المسلمون بين عدالة الصحابة وعصمة الصحابة. عندما نتكلم على الصحابة نقول عدالة ولا نقول عصمة. الصحابة ليسوا معصومين، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ليست لأحد من الناس بعده صلوات الله وسلامه عليه. فكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ، يؤخذ من قوله ويترك. لكن خطأ الصحابة ما هو؟ ليس مجاملة لهم، ولكن هو ما يقوله كل عاقل منصف، تجرد من الأهواء والضلالات والطعن في دين الله والبغض له، والله إن البغض ليبدو من أفواههم، الذي يقوله كل عاقل إن خطأ هؤلاء الصحابة هو من قبيل الخطأ الاجتهادي، وهو من قبيل الخطأ المغفور بإذن الله تعالى. ألسنا نخطئ؟ ألسنا يقع منا بعض المخالفات، بعض كذا بعض كذا؟ الصحابة ليسوا بمعصومين، لكن الله تعالى لما أثنى عليهم وعدلهم ألم يكن عالما بما سيقع؟ ألم يكن عالما بأن الصحابة، وهو الذي خلقهم تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألم يكن عالما جل في علاه بأن الصحابة يخطئون ويزلون؟ لكن هذا هو الخطأ المغفور، الخطأ الذي تعقبه التوبة، الخطأ المغتفر في بحور الحسنات والفضائل، الخطأ الاجتهادي. والخطأ الاجتهادي باتفاقنا جميعا لا يثرب فيه على المخطئ، لا يعاب عليه المخطئ، اجتهد فأخطأ، كان ماذا؟ ولو أننا عددنا أخطاء عمر، يعني إن كانت هناك بعض المسائل التي يمكن أن يسلم فيها بخطأ عمر رضي الله تعالى عنه في اجتهاده أو سياسته أو ما أشبه ذلك، فإنها ليست بشيء، ليست بشيء في إطار الحكم والنظام والسياسة التي أقامها عمر رضي الله عنه. كيف نحاسب الناس أيها الناس، أيها العقلاء؟ نحاسبهم بأخطاء قليلة وقعت منهم؟ نحاسبهم بزلات اجتهادية؟ أم نحاسبهم بالتقييم العام، بالنتيجة العامة التي توصلوا إليها؟ خلافة عمر رضي الله عنه كان فيها من العدل، وكان فيها من القوة، وكان فيها من العزة والنصرة للإسلام شيء لا ينكره إلا حاقد على الإسلام وأهله. وماذا يريد الناس بعد عمر؟ وإذا كان عمر رضي الله عنه يطعن فيه، فمن الذي بقي؟ من الذي بقي؟ وإذا أراد الحكام أن يتأسوا بحاكم مسلم، بخليفة مسلم، فلو سقط عمر فمن يبقى؟ ليس كلامنا عاطفيا ولا حماسيا، ولكنه بيان لخطورة الأمر أيها المسلمون، وأن هؤلاء الذين نتكلم عليهم والله الذي لا إله غيره لو أتيحت لهم الفرصة وتمكنوا من المسلمين لأضلوهم، ولبدلوا دين الإسلام، ولعادوا إلى سنن الزنادقة الأولين الذين اندسوا من الأساس بقصد هدم الإسلام والطعن في ثوابته وإضلال المسلمين. فاتقوا هؤلاء أيها المسلمون، اتقوا هؤلاء، اتقوا كلامهم، اتقوا شبهاتهم، لا تسمعوا لهم ولا تأخذوا عنهم شيئا ولا تثقوا بهم، واعرفوا أنهم لا يريدون إلا الهدم للدين، ولا يريدون إلا الطعن في ثوابته، فاتقوهم واحذروهم على أنفسكم ودينكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا فتنتهم وكل فتنة، اللهم اكشف عنا فتنتهم وكل فتنة، اللهم اكشف عنا فتنتهم وكل فتنة، اللهم عافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحمنا وقنا الشر كله بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا اعتقادنا، واحفظ علينا عملنا، ولا تتوفنا ونحن مفتونون. اللهم لا تتوفنا على فتنة أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا حتى نلقاك يا ربنا، اللهم احفظ علينا ديننا حتى نلقاك يا ربنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخز الشرك والمشركين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم قه شرهم وفتنتهم وكيدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا الدين وأهله بحفظك وتوله بتوليك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.